يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيلياتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات الثلاثة عشرة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الثورة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وكان في هذه الفترة غير بعيد عن أجواء النضال ضد المحتل، متابعا عن كثب التحولات السياسية في إيران بما فيها الظروف السياسية المضطربة التي واكبت عزل الملك محمد علي شاه واعتلاء أحمد شاه العرش الملكي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى.
نعم،
جئتك بشاي عشب زهرة لسان الثور والتي يتميز بها هذا المنزل منذ سنوات طويلة لدى استقباله الضيوف والرعية. ومن خصائص تناول هذا الشاي أنه يزيل الإرهاق والتعب.
يا الله،
ويعيد النشاط إلى الجسد.
شكرا لك.
تفضل تفضل، تناول هذا القدح الذي أعددته لك قبل لحظات.
شكرا جزيلا لك أيها المرزة. سمعت من والدي كثيرا أن شاي عشب زهرة لسان الثور يجب أن يحضره المرزة لنا وليس غيره. هذه شهادة تاريخية لك يا مرزة.
أعتز بهذه الشهادة منكم ومن والدكم المرحوم السيد مصطفى، ولكن أقول لكم إن سر ذلك عائد إلى حبي واحترامي البالغ لعائلتكم. فما إن تحضر طعاما من أعماق قلبك حتى يطيب طعمه ونكهته. تفضل يا سيد مرتضى، تفضل واشرب هنيئا.
شكرا لك يا ميرزا.
هنيئا.
ميرزا، ما هي الأخبار لديك؟ فأنا غبت عن خمين لفترة، هل حصلت هنا أمور لا أعرفها؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع هنا لا تختلف كثيرا عن سائر الولايات. تجار خمين يتحدثون عن الفوضى في طهران، فالعاصمة ازدادت فيها عمليات القتل والاغتيال. بالتأكيد سمعت بمقتل رئيس صوامع الغلال في العاصمة الميرزا إسماعيل خان، وتورط ما تسمى بلجنة إنزال العقوبات بهذه الاغتيالات.
السلام عليكما.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
أظن أن عناصر أجنبية تقف وراء هذه الاغتيالات يا أخي، فلندعو الله أن يخلص بلادنا من مخططاتهم.
يا الله
يا الله، ولكن معظم الذين يتم اغتيالهم هم غير مرغوبين من الشعب، ولديهم خلفيات غير مريحة. فرئيس صوامع الغلال اشتهر بين الناس باختلاسه لأموال بيت المال.
نعم يا ميرزا، وقاتله أيضا هو العياش والبلطجي كريم دواتكار. يجب أن ندعو الله أن يخلصنا من شرورهم.
ولكن يا سيد روح الله، ألا يجب أن نرضى بالتخلص من الأشرار الذين يتم تصفيتهم من قبل هذه اللجنة؟
هؤلاء يقتلون من دون إذن قانوني أو شرعي، ولذلك أعمالهم هي أقرب إلى الجرائم منها إلى الأفعال الوطنية.
الحق مع السيد روح الله، فقتل نفس من دون مبرر ليس فقط عملا خاطئا، وإنما هو عمل حرام في نظر الشرع.
نعم يا أخي العزيز، أحد العياشين والبلطجيين في خمين يزعم أنه يريد الانضمام للجنة إنزال العقوبات، ولا يخفي رغبته هذه أمام الملأ.
لكي يحقق ماذا؟ ها؟
ليقتل أناسا فقط من أجل القتل.
لا إله إلا الله.
وقد سئل عن رغبته في الانضمام إلى اللجنة، قال إنه يريد أن يقتل. قالوا ومن تريد قتله؟ قال أي شخص أرادت اللجنة قتله.
لا إله.
قالوا له وإذا لم تقبل اللجنة أن تنضم إليها؟ قال إنه سيقتل عندئذ جميع أعضاء لجنة إنزال العقوبات.
إذن هذا الرجل يؤمن فقط بالعنف والقتل.
نعم.
السيد مرتضى لا يعلق كثيرا على حديثنا.
كنت أفكر فيما تقولون يا ميرزا. هؤلاء ليست لديهم نوايا إلهية، وليس لديهم حرص على الوطن والشعب، هم قتلة وجناة فقط.
ما الذي نتوقعه من مجموعة من القتلة والمجرمين يا أخي العزيز؟ ربما ستكشف الأيام العلاقة المشبوهة بين هذه اللجنة وبين السفارات الأجنبية.
أعتقد أن بصمة رجالات الدولة موجودة في تكوين هذه اللجنة المسؤولة عن الاغتيالات، حيث يراد من خلالها تصفية المنافسين. وربما في المستقبل المنظور ستنكشف كثير من الأسرار حول هذه العلاقة أيضا.
الأمر واضح وضوح الشمس يا أخي، فما إن تنتهي مهمة اللجنة سيتخلصون منها ولن يبقى لها أثر بعد حين.
الأخبار لا تصل بدقة إلى خمين يا سيد روح الله، حتى عندما كنت في إصفهان كانت الأخبار تصل بعد عدة أشهر وليست بالكامل، وهذا كله في بيوت علماء الدين. فكيف الأمر بين الناس والأهالي؟ وفي هذه الحالة تزدهر سوق الإشاعات.
نعم قلت حق.
ولكن ما يروجون له هو أن لجنة إنزال العقوبات هدفها تصفية المفسدين، فلماذا لا تقوم الحكومة بتصفيتهم؟ هل عجزت عن ذلك لتوكل الأمر لعدد من البلطجيين والعياشين؟ يبدو أن هناك أهدافا أخرى وراء هذه الأعمال.
لا، الحق مع السيد روح الله، ولكن في قرارة نفسي أنا لست مستاء من تصفية عدد من الخائنين للوطن، وإن كان يتم أحيانا على يد الأعداء.
ولكن الجدار المعوج لن يستقيم مهما ارتفع، وسينهار. ولكن على رأس من؟ فهذا ما ستقرره الأيام.
يا أخي العزيز، يا سيد مرتضى، ميرزا لا يريد تأييد هؤلاء القتلة، ولكن يقول لماذا يجب أن تصل الأمور إلى مستوى يرضى الناس بمقتل من يقومون باغتيالهم؟ إنه ربما امتحان إلهي لوعي الناس بما يدور حولهم من أمور متعلقة بالسياسة.
عندما تحل الفوضى وتضعف سلطة الدولة ولا يعير الناس لهذه السلطة أي اعتبار، فالأوضاع سوف لن تكون أفضل مما هي عليه.
في كل الأحوال يا أخي، لن يطول عمر هذه اللجنة.
أنتم اطلعتم على قتل السيد عبد الله البهبهاني على يد اللجنة، أليس كذلك؟
قلت لكم إنه لا يفلت من شر هذه اللجنة أحد، فما إن تصدر أمرا بقتل أحدهم يتم تنفيذه على الفور.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
عاصر السيد روح الله في سني شبابه الأولى الحركة الدستورية في إيران في أواخر عهد القاجار، واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران إبان الحرب العالمية الأولى. وفي مرحلة مبكرة تكونت لدى السيد روح الله أفكاره ورؤاه حيال القضايا والتحولات السياسية التي شهدتها إيران آنذاك، كما أنه لم يكن بعيداً في هذه الفترة أيضاً عن أجواء النضال ضد المحتل الأجنبي.
السلام عليك يا ميرزا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل كنتم في رحلة ليلية في الصحراء؟
نعم يا سيد مرتضى، فمنذ فترة وأخوكم السيد روح الله ليس له قرار في خمين والمنزل، فدوما يقضي وقته في الصحراء وفي ركوب الخيل والرماية، ولا يصغي إلى كلام أحد.
ولذلك ما إن سمعت بذلك حتى رجعت على الفور من أصفهان. يا سيد روح الله، ألا يكفيكم امتطاء الخيل والرماية في النهار لتقضوا لياليكم أيضا في الصحاري؟
السلام عليك يا سيد مرتضى، متى عدت من أصفهان يا أخي؟
وصلت توا، لم يسمح لي في المنزل أن أستريح قبل أن أستعلم أخباركم.
ولماذا الاستعجال؟ أنا كنت سأرجع إلى المنزل للقياكم يا أخي.
الآن أصبح الوقت مناسبا للعودة إلى المنزل يا سيد روح الله.
أحب البقاء أكثر في الصحراء، وأحمل زادا كثيرا في الجراب يا مرزا، فلنبسط مائدتنا هنا.
اقتراح جيد، فالسفر أرهقني كثيرا ولا أريد العودة حاليا إلى المنزل، فلنأخذ قسطا من الراحة هنا.
إذن سأفرش البساط وأضع عليه ما نحمله من طعام.
شكرا لك.
عليك فرش البساط يا ميرزا، وعلي جلب الطعام.
ما الذي حصل حتى تتدرب على الرماية في الليل يا سيد روح الله؟ هل قوات القزاق الروسية أو الجنود البريطانيون ينوون الهجوم على خمين؟
وهل لدى القزاق والبريطانيين جرأة في الهجوم على خمين؟ هم فعلوا ذلك لمرة وندموا عليه ندما شديدا.
إذن لم يهجم القوس قوى البريطانيون على خمين، لقد هجموا على ولايات أخرى. ألم تتحدثوا بنفسكم عن هجمات شنتها قوات روسية وبريطانية على مواقع المناضل ميرزا كوتشك خان في غابات شمال إيران؟
يتحدث السيد روح الله عن نهضة الاتحاد الإسلامي التي تعرف بين الناس بنهضة الغابة بطريقة مختلفة هذه المرة. كأن هذه النهضة التي يقودها ميرزا كوتشك خان تستهويه ويؤيدها.
ولماذا لا أؤيدها يا ميرزا؟ عندما يقوم جماعة بمحاربة القوات التي تستولي على أجزاء من أرض وطننا.
أفرش المائدة، والوقت فيه متسع للحديث عن الاحتلال الأجنبي ونهضة الغابة.
حسنا يا
حسن.
يا سيد روح الله،
نعم،
ماذا حصل لك؟
هل تقصد تدربي على الرماية؟
نعم، هل تنوي فعل شيء من وراء هذه الرحلات الليلية أم ماذا؟
أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمية.
لا أقصد مناقشة هذا المعنى يا أخي، فهي من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه.
ولكن أسأل عن نواياك الأخرى من وراء ذلك.
كنت عازما يا أخي على المشورة معك ومع أخي نور الدين، فأنا أعتقد أنه يجب دعم نهضة ميرزا كوتشك خان التي ترفع راية الدين. ألا تشعرون بواجب نصرتها أيضا؟
لا نشك في نوايا ميرزا كوتشك خان ومقاصد نهضته، ولكن انضمامك إلى هذه النهضة في الظروف الحالية أمر مختلف.
منذ فترة والسيد روح الله يذهب إلى علماء الدين ووجهاء خمين للتشاور بشأن نهضة الغابة.
يا ميرزا، عندما ينهض مؤمن ويرفع راية الجهاد ضد المستعمر والأجنبي، فواجب سائر الناس هو نصرة الحق الذي نهض من أجله ومشاركته في جهاده.
أليس لدي ولاية عليك بصفتي أخاك الأكبر يا سيد روح الله؟
إن مكانتك عندي كمكانة الوالد رحمه الله، ولا ريب في ذلك يا أخي العزيز.
إذن أنا أوصيك بعدم الانضمام حاليا إلى نهضة ميرزا كوتشك خان، فواجبك حاليا هو أن تواصل دروسك الدينية، وإذا كان هناك ضرورة فأنا وأخي نور الدين سنذهب لدعم المناضلين في غابات الشمال. وإذا تقرر إيصال دعم مادي لنهضة الغابة فسنقوم ثلاثتنا بإرسال عربة من القمح والغلال إلى المشاركين فيها، وقد نجمع أيضا مساعدات من الآخرين لتقديمها إلى المناضلين يا ميرزا.
إن شاء الله.
إذن سأتحدث غدا مع بعض الوجهاء لتسير قافلة كبيرة من الدعم إلى مناضلي نهضة الغابة.
شكرا لك يا ميرزا.
عفوا عفوا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من إيران. وبينما كان السيد روح الله يشكك في نوايا الجهات التي كانت تنفذ اغتيالات طالت شخصيات في الدولة القاجارية وخارجها، سعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاكخان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل،
فمن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر خطايا السنين،
أتيت بأن لديك شفاء العليم
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
سألتك مغفرة من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل
ونور هداك يضيء السبيل.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الباري تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد اتفقت كلمة المفسرين من الفريقين السنة والشيعة على أن هذه الآية، وهي الآية 23 من سورة الشورى المباركة والتي تعرف بآية المودة، قد نزلت في قرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام وعترته البررة، التي يعد علي بن أبي طالب عليه السلام سيدها بلا أدنى ريب.
ومما روى نزول هذه الآية الشريفة في العترة النبوية الطاهرة ومن بينهم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل بإسناد من أكثر من 10 طرق إلى سعيد بن جبير الذي نقل عن ابن عباس قوله لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وولدهما. وفي لفظ: علي وفاطمة وأبناؤهما. وفي آخر: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين. وبودنا قبل أن نغادر هذه المحطة أن ننقل لكم هذه الحادثة التاريخية ذات العلاقة بآية المودة، حيث روى المحدث المفسر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان أنه لما جيء بعلي بن الحسين عليه السلام بعد واقعة كربلاء أسيرا وأقيم على درب دمشق، قال رجل من أهل الشام مخاطبا إياه: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فرد عليه الإمام السجاد عليه السلام: هل قرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. فقال سلام الله عليه: هل قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال الرجل: أأنتم هم؟ قال عليه السلام: نعم. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، في حديثه عن التوازن بين المادة والروح يتطرق أمير المؤمنين عليه السلام إلى مفهوم الزهد، فيرفض مقولة أولئك الذين هجروا العمل في الدنيا وانصرفوا للعبادة والعزلة. فالزهد في نظر الإمام علي ملكة نفسية خاصة يستطيع الإنسان بواسطتها السيطرة على رغائبه، فيقول لا في مواقف الباطل ونعم لمواقع الحق. والزاهد هو الإنسان الذي ينظر إلى الأمور بواقعية، فلا يأسف على ما فات ولا يفرح كثيرا بما أصابه.
وفي نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ثم يظهر الإمام علي عليه السلام حال المتقين في الحياة الدنيا، فهم قد أخذوا كغيرهم بأسباب المادة واستمتعوا بلذائذها المشروعة، وفي الوقت ذاته لم يغفلوا أمر آخرتهم. وهنا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام:
فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة.
ولا ينكر أن الإمام علي عليه السلام في الوقت الذي يدعو فيه إلى سياسة التوازن والتكامل في الشخصية الإنسانية، نلاحظ أنه عليه السلام في كثير من خطبه ووصاياه يعطي صورة كالحة للدنيا، حيث يقول سلام الله عليه: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل. وبعد هذا الكلام نقول: قد يتصور البعض أن هذا الحديث العلوي قد يبين التناقض في آراء أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ليس الأمر كذلك بلا أدنى شك. أما التفاصيل فنوكلها إلى الحلقة القادمة، وها نحن نتوجه صوب ثالث محطات البرنامج حيث سنتوقف فيها بعد قليل.
نور من نور. أيها الأخوة والأخوات مما لا يرقى إليه الريب على الإطلاق. إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو أعلم هذه الأمة بعد رسول الهداية والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذه المنقبة العلوية الشريفة أشار النبي الكريم في العديد من أحاديثه، منها على ما رواه السيوطي في جمع الجوامع قوله لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها: زوجتك خير أمتي، أعلمهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد روى هذا الحديث الشريف الخوارزمي في المناقب والمتقي الهندي في كنز العمال، وفي حديث ثالث قال عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: علي وعاء علمي ووصي وباب الذي أؤتى منه. وقد ذكر هذا الحديث الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، لقد حوى نهج البلاغة فنونا متنوعة وجمع علوما متشعبة، ولا غرابة لأن صاحبه عليه السلام كما أوضحنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات باب مدينة علم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، وهو الذي علم الناس النحو والعربية والفقه والتفسير والاجتماع والأخلاق والسياسة.
والواقع أن علم الإمام عليه السلام يكاد يلحق بالمعجزات، لأن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي عند الحصر ولا تنهض بهذه العلوم إلا من ابن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي لم تكن تخفى لأي أحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائله وملكاته وروحياته وطيب نفسه وقداسة مولده وعظمة نشأته. وفي محطتي شذرات من النهج ستطرق أسماعكم كلمات علوية مضيئة، فكونوا بانتظارها.
علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أول معركة دارت رحاها بين أتباع الرسالة المحمدية السمحة من جهة والمشركين من جهة أخرى، وهي التي عرفت في التاريخ الإسلامي بمعركة بدر، أبلى أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسنا في الذود عن حياض الدين. وفي ذلك قال الشاعر الكبير الشيخ كاظم الأزري رحمة الله تعالى عليه في هائيته العصماء:
وبه استفتح الهدى يوم بدر من طغاة أبت سوى طغواها، صب صوب الردى عليهم همام ليس يخشى عقبى التي سواها، من تلقى يد الوليد بضرب حيدري يرى اليراع براها، وسقى منه عتبة كأس بؤس كان حرفا إلى المعاد احتساها.
Yeah. الأمير ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارد طه وأعلى وزير علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العظيم علي 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 دهون خفي خفاء للمؤمنين بحق ولي وللحق طرق رحاه يدين
شذرات من النهج. أيها الأخوة والأخوات، قال علي عليه السلام مخاطبا كميل بن زياد: يا كميل، العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.
يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم أشار عليه السلام إلى صدره الشريف وقال: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. غرر الحكم.
أعزائي المستمعين، من غرر حكم أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحكمة الوضاءة: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه.
وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: تخبرني العينان ما القلب كاتم، وما جن بالبغضاء والنظر الشزري.
بحوث علوية. أيها الأخوة والأخوات، من البحوث القيمة حول فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الششتري والمزدان بحواشي آية الله العظمى السي شهاب الدين المرعش النجفي قدس سره الشريف.
وقد طبع من مجلدات هذا الكتاب حتى الوقت الحاضر 33 مجلدا، وقد استند على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
Thank you. ما باید این معنا را ادراک کنیم، بفهمیم که همه از اوست و همه به او رجوع می کند. انا لله و انا الیه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. في 15 من شهر خرداد الموافق 5 من حزيران 1963 انطلقت أمة الإسلام في إيران وبقيادة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، انطلقت تندد بسياسات الشاه المقبور في ربط إيران بالاستكبار العالمي وبالصهيونية الخبيثة بشكل خاص. وقد حملت رايات الاعتراض التي كتبت عليها لا لهذه السياسات ويجب أن تزول إسرائيل، وقد أشعلت جماهير الأمة شرارة الثورة بانتفاضتها هذه، حتى تمكنت هذه الجماهير وبقيادة الإمام الراحل العظيم من إنهاء حكومة الشاه المقبور وإلى الأبد. وكان ذلك بانتصار الإسلام في إيران 1979 في الثورة الإسلامية المجيدة.
الإمام الخميني والقرآن الكريم.
برنامج يسلط الضوء على الآراء والنظريات القرآنية للإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه.
الإيمان والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإمام الخميني والقرآن الكريم.
مستمعين الكرام، لقد عاش المسلمون برهة من الزمان، ولا يزال البعض يعيش وهم ينظرون إلى القرآن الكريم أنه كتاب تزين به صدور المجالس وواجهات الأماكن، يتلى للتبرك وتحصيل الثواب. وإذا ما أجهد بعضهم نفسه فيما وراء هذا الفهم، فإن اهتمامه ينصب على تجويد نطقه والتقيد بإعطاء الممدود حقها وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، فخامة أو مرققة أو مهموسة.
لكن إذا أتعب نفسه فيما وراء ذلك نظر إلى القرآن الكريم نظرة تعليمية، فلم يجد فيه إلا التطبيق العملي لما يتعلمه أو يعلمه من أبحاث النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك من تلك العلوم التي سموها علوم الآيات. أما حقيقة دعوة الإسلام وأهدافها السامية فلم يكن أحد مهتما بنشرها أو داعيا للأخذ بأسبابها، وهذا ما نبهنا عليه الإمام الراحل قائلا: فإما ألا ننظر إلى القرآن الكريم نظر التعليم والتعلم كما هو الغالب علينا، ونقرأ القرآن للثواب والأجر فقط، ولهذا لا نعتني بغير جهة تجويده، ولذا نقرأ القرآن 40 سنة ولا تحصل الاستفادة منه بوجه الأجر والثواب للقراءة.
وأما أن نشتغل بالنكات البديعة والبيانية ووجوه إعجازه وأعلى من هذا بقليل، فإلى الجهة التاريخية وسبب نزول الآيات وأوقات النزول وكون الآيات والسور مكية ومدنية واختلاف القراءات واختلاف المفسرين من العامة والخاصة وسائر الأمور العرضية الخارجة عن المقصد، بحيث تكون هذه الأمور نفسها موجبة للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهي، بل إن مفسرين العظام أيضا صرفوا جل اهتمامهم في إحدى هذه الجهات أو أكثر، ولم يفتحوا باب التعليمات على الناس.
كما رأينا سماحة الإمام الراحل يوضح هذا المعنى في مجال آخر، فرأيناه يقول: إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى، ولعلنا متصفون منها. أترى أننا إذا جلدنا هذه صحيفة الإلهية جلدا قيما وعند قراءتها أو للاستخارة بها قبلناها ووضعناها على أعيننا ما اتخذناه مهجورا؟ أترى إذا صرفنا غالب عمرنا في تجويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعية قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن المهجورية؟ هل أننا إذا تعلمنا القراءات المختلفة وأمثالها قد تخلصنا عن شكوى رسول الله؟ هيهات، فإنه ليس شيء من هذه الأمور موردا لنظر القرآن الكريم ومنزله العظيم.
إن القرآن كتاب إلهي وفيه الشؤون الإلهية. القرآن هو الحبل المتصل بين الخالق والمخلوق، ولا بد أن يوجد الربط المعنوي والعلاقة الغيبية بتعليماته بين عباد الله ومربيهم، ولا بد أن يحصل من القرآن العلوم الإلهية والمعارف الدينية.
ويخلص الإمام الراحل من الأمر السابق ذكره إلى تقرير حقيقة كتاب الله الكريم. تلك الحقيقة هي أن القرآن إنما أنزل للاستفادة منه لا لأجل التبرك فحسب، فيقول رضوان الله تعالى عليه: هذا الكتاب وهذه المائدة المبسوطة في الشرق والغرب ومنذ عهد الوحي حتى يوم القيامة كتاب ننتفع به جميع البشر من العالم والعامي والفيلسوف والعارف والفقيه، أي أن هذا الكتاب مع أنه نزل من عالم الغيب إلى عالم الشهود وما أعد لنا سكان عالم الطبيعة، نزل من ذلك المقام الرفيع إلى موضع استفادتنا به.
كما نجده رحمه الله يؤكد هذه الاستفادة المتشعبة النواحي التي توصلنا إلى درب السعادة وطريق الهداية، فيقول: وبالجملة كتاب الله هو كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى السعادة والكمال، فكتاب التفسير أيضا لا بد وأن يكون كتابا عرفانيا وأخلاقيا مبينا للجهات العرفانية والأخلاقية وسائر جهات الدعوة إلى السعادة التي في القرآن. فالمفسر الذي يغفل عن هذه الجهة أو يصرف عنها النظر أو لا يهتم بها فقد غفل عن مقصود القرآن والمنظور الأصلي لإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا هو الخطأ الذي حرم الأمة الإسلامية منذ قرون من الاستفادة من القرآن الشريف وسد طريق الهداية على الناس.